الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القصة التي سنذكرها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى قصة من قصص الصحابة رضي الله عنهم مما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين شيئا من تضحيات أولئكم النفر العظام في سبيل هذا الدين، وكيف اصطفى الله منهم شهداء. وقد روى هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي من صحيحه، وفي كتاب الجهاد والسير، وأبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد من سننه، وكذلك أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا 10 رهط، عشرة رهط، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة، اسم موضع، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. وبنو لحيان هؤلاء كانوا مشركين، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وهو المكان المرتفع عن الأرض، حاصرهم المشركون 10 هؤلاء المسلمون في هذه الغزوة، وهي غزوة الرجيع، لجأوا إلى هذا المرتفع وحاصرهم المشركون، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا أي المشركون: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم وهو أمير السرية: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، نزل 3 المسلمون إليهم. والبخاري رحمه الله عنونا على هذه القصة بسؤال: هل يستسلم الأسير، هل يستسلم المسلم للكفار أم لا؟ هل يستأثر ينزل يرضى بالأسر أم لا يرضى ويقاتل حتى يقتل؟ فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار كفيهم فربطوهم بهم، ربطوا المسلمين بأوتار بوتر القوس. فقال الرجل الثالث المسلم الذي معهما: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، ربطنا معناها غدر. فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل، رفض الانقياد، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة للكفار، كفار قريش. فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، خبيب رضي الله عنه قتل الحارث المشرك في يوم بدر، فأهل الحارث المشرك اشتروا خبيب لينتقموا منه ويقتلوه، فمكث عندهم أثيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث. الآن سجنوه عند أهل الحارث هذا في البيت، فطلب موسى ليستحد بها، يعني حلق العانة، فأعارته. قالت المرأة المشركة التي كانت مشركة: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه، حبى إلى مكان موضع الأسير المسلم هذا، فدرج إليه حتى أتاه، فوضعه، يعني خبيب رضي الله عنه وضع الطفل هذا على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني، عرف أمي الآن فزع على الولد، وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة. هو مقيد يأكل عنب، ما في عنب في مكة كلها، وإنه لموثق في الحديث، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، زدت على ركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا، ثم قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. عظم من أعضاء الإنسان. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم أمير السرية الذي قتل في الطريق ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، يقطع قطعا من جسده وهو ميت. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، النحل والزنابير، سحابة من النحل تغطي جسده وتظله، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء، ما استطاعوا مطلقا أن يأخذوا قطعة من جسده. هذه القصة هي قصة غزوة الرجيع، والرجيع اسم موضع كانت هذه الوقعة بالقرب منه. وهذه غزوة الرجيع غير غزوة بئر معونة، هؤلاء عشرة والذين في بئر معونة كانوا 70 من القراء، كان عددهم 70 رجلا من القراء. وحديث عضل والقارة، عضل هؤلاء بطن من بعض قبائل العرب، والقارة أكم سوداء فيها حجارة نزل عندها، ويضرب بهم المثل في الرمي. وقصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع، عضل والقارة كانت في غزوة الرجيع في أواخر سنة 3 من الهجرة، وبئر معونة كانت في أوائل سنة 4 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن ثابت مع هؤلاء الصحابة العشرة مع هؤلاء الصحابة العشرة، فغدر بهم بنو لحيان هؤلاء، غدر بهم بنو لحيان هؤلاء. ما هو سبب إرسالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم سرية، وقيل إنه أرسلهم يأتون له بأخبار قريش، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام عيونا، بعثهم عليه الصلاة والسلام عيونا له صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. لما كانوا في الطريق بين عسفان ومكة، خرج لهم هؤلاء القوم من بني لحيان المشركين، فتبعوهم بقريب من 100 رامي، وفي رواية 200 رجل، 100 رماة ومئة من غير الرماة، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر، الصحابة هؤلاء نزلوا بالرجيع في هذا المكان في السحر وأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة في الأرض، وكانوا يخفون آثارهم، كانوا عيون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسيرون بالليل ويكمون بالنهار، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتخذ منهم شهداء، سقطت نواة من نواة التمر، تمر يثرب لأنه التمر الذي كان معهم تمر المدينة. فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنما فرأت النواة فأنكرت صغرها، صغر النواة بالنسبة لحجم النواة في تلك المنطقة، فقالت هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها أتيتم، فجاءوا في طلبهم فوجدوا، اختصوا آثار الصحابة حتى لحقوهم، ففوجئ الصحابة بهؤلاء القوم قد غشوهم وحاصروهم. لجأ هؤلاء الصحابة المجموعة العشرة إلى مرتفع من الأرض، وبدأ المشركون بالخداع وقالوا نعطيكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا مستسلمين ألا نقتل رجلا منكم ولا نريد أن نقاتلكم. فعاصم أمير السرية قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ولا أقبل عهد مشرك، هؤلاء ناس ما يخافون الله، يعطون العهد والميثاق، ما لهم عهد ولا ميثاق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. رفض أن يستسلم قاتل، وقبل أن يموت قال اللهم أخبر عنا رسولك. عاصم دعا الله عز وجل أن يبلغ خبرهم، خبر حصار المشركين لهم ما حصل لهم، للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله لعاصم وأخبر رسوله بالخبر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في المدينة بالخبر في نفس اليوم، في اليوم نفسه قتل عاصم 7 أشخاص من العشرة، عاصم 1 من 7 قتلوا بنبل هؤلاء الرماة المشركين، بقي خبيب بن عدي وزيد ورجل آخر، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، الثلاثة هؤلاء المسلمون رأوا أن يستأثروا، يعني ينزلوا إثارة، فلما نزلوا ربطوهم، ولما ربطوهم أرادوا ربطهم، الثالث رفض أن يستسلم، وجروه وحاولوا أن يأخذوه فما طاوعهم فقتلوا، بقي خبيب بن عدي وزيد، أخذهما هؤلاء المشركون حتى باعوهما بمكة. انتهت من فرصة أن قريش تريد الثأر من قتلها يوم بدر، فباعوا خبيب بن عدي وباعوا زيد إلى الكفار، باعوهما أسيرين. خبيب كما تقدم قتل الحارث بن عامر يوم بدر وكان من المشركين، ف فأهله أرادوا الانتقام واشتروا خبيثا ليقتلوه ويكون ذلك انتقاما لمقتل أبيه. فمكث عندهم أسيرا خبيث رضي الله عنه حتى إذا أجمعوا قتله في الأشهر لما انقضت الأشهر الحرم خرجت الأشهر الحرم أخرجوهما إلى التنعيم لقتلهما. وجاء في رواية أنهم أساءوا إليه في الأسر أولا، فقال لهم ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم؟ فأحسنوا إليه وجعلوه عند امرأة تحرسه، وفي رواية أنهم جعلوه عند موهب مولى آل نوفل، فقاله خبيث للحارث يا موهب أطلب إليك ثلاثا، أن تسقيني العذبة، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي، ما تعطيني طعام مذبوح على النصب للأصنام والآلهة، حتى إذا أجمعوا قتله. أراد أن يتهيأ رضي الله عنه للقتل، أو سيحتاج إلى إزالة الشعر الذي لا بد من إزالته، فاستعار موسى، طلب موس لأجل خلاقة العانة، طلب موس من هذه المرأة زينب بنت الحارث أخت عقبة بن الحارث، وعقبة بن الحارث الذي قتل خبيبا، وقيل المرأة هذه التي تحرس خبيب أخته أو زوجته، فاستعار منها موسى فدرج ولد لها صبي، كان عندها صبي غفلت عنه، فالصبي هذا درج حتى وصل إلى مكان الأسير الموثق بالحديد المربوط، وبيده الموسى، فنظرت إليه وانتبهت فزعة وظنت أنه يريد أن يقتله، إنه ما دام هو مقتول ومقتول فلينتقم منه بقتل الولد ما دام قد قدر عليه، ولكن الأسير المسلم ما كان ليقتل الأطفال، وما ذنب الأطفال، ما كان ليقتل طفلا، فتركه وقال أظننت أن أقتله؟ لا أقتله إن شاء الله. تقول هذه المرأة في ذكرياتها عن خبيث أنها رأته وهو في الأسر وهو مقيد في يده عنقود عنب مثل رأس الرجل، يعني في الحجم عنقود عنب كبير مثل رأس الرجل، يأكل منه، ومكة كلها ما فيها عنب ولا فيها ثمر أصلا، فهي تذكر هذا المشهد جيدا، وأن خبيبا رزق من الله بهذا القطف من العنب ولما خرجوا بخبيب من الحرم، من منطقة الحرم إلى التنعيم، لأن التنعيم خارج الحرم، التنعيم في الحل، ولذلك يحرم منها من أراد العمرة من أهل مكة، من كأو من في حكمهم ممن ذهب إليهم، إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يحرم من الحل، والحل أدنى موضع من الحل إلى الحرم، أقرب موضع من الحل إلى الحرم هو التنعيم الذي في مسجد عائشة اليوم، مسجد عائشة الذي المكان الذي أحرمت منه عائشة، فيه مسجد ما موجود إلى اليوم كبير يحرم الناس عنده، وإلا الحرم الذي يخرج الإنسان منه قد يخرج منه لعدة أماكن، الجعرانة والتنعيم وغيرها، يحرم أقرب مكان، أقرب منطقة مثل الحل، مناطق الحل إلى الحرم هي التنعيم، أخرجوه خارج الحرم لأن قريشا كانت تعتقد أنه لا يجوز القتل في داخل منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم، فانتظروا الأشهر الحرم حتى تمضي، وأخرجوا خبيبا إلى خارج منطقة الحرم إلى التنعيم ليقتلوه، فلما أرادوا قتله قال دعوني أصلي، فصلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم، موضع المسجد المعروف الآن، موضع مسجد التنعيم، صلى خبيب في ذلك المكان ركعتين. وقال الكفار: لولا أنكم تظنون أنني أخشى الموت بالزيادة لزدت، صليت ركعتين أخريين، لكنه اكتفى بهاتين ركعتين. ثم دعا الله، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تبق منهم أحدا. وفي رواية قال: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وفي رواية: فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء، قال: فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه. كانت قريش تعتقد أن الإنسان المدعو عليه إذا نزل بالأرض وألصق جنبه بها فاتته الدعوة، يعني ما أصابته الدعوة. واحد من الكفار لما خبيب دعا لبد بالأرض مباشرة. وجاء عند ابن إسحاق أن معاوية بن أبي سفيان كان مع أبيه، وكان أبوه مشركا في ذلك الوقت، قال: كنت مع أبي فجعل يبكيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب. أول ما سمع أبو سفيان الدعاء ألقى معاوية إلى الأرض مخافة أن تصيبه الدعوة بحسب ما كانوا يعتقدون. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خبيب، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم: وجارك وعليك السلام يا خبيب، قتلته قريش. وقال هذه الأبيات العظيمة: ما أبالي فيما أقتل مسلما، ما أن أبالي أو فلست أبالي فيما أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال الوصل. جاء الأوصال جمع وصل، والوصل هو العضو، أوصال شلو، والشلو هو الجسد، هو الجسد ممزعي يعني مقطع. وقد ساق ابن إسحاق في روايته عدة أبيات قالها خبيب، ربما وصلت إلى 13 بيتا، وبعض يمكن أن تكون له، والذي في صحيح البخاري هذان البيتان. وفي عند ابن إسحاق: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يائس مطمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزعي، وقد خيروني الكثرة والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري جحم نار الملتعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. على أي حال، هذان البيتان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من الأبيات التي قالها خبيب. وقيل إن حسان بن ثابت رضي الله عنه قد رساه بأبيات منها: ما بال عينك لا ترقى مجامعها، صح صحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق، على خبيب فتى الفتيان قد علم، لا فشل حين تلقاه ولا نزف، فاذهب خبيب جزاك الله طيبة، وجنة الخلد عند الحور في الرفق، ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق: فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ طاغ، قد أوعت في الفلجان والرفق. فرساه حسان بن ثابت، وكان لسان إعلام المسلمين، وتسير الأبيات، يسير الرسم بأبياته، ورساه بهذه الأبيات. وأما بالنسبة لعاصم الذي هو أمير السرية، عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قتل أراد الكفار قطعة من جسده، وقيل إنهم أرادوا أن يأخذوا رأسه لأن قريبة له نذرت أن تشرب الخمر في فحش رأسه. قريبة للمقتول المشرك الذي قتله عاصم في بدر نذرت أن تشرب الخمر في فحش رأسه فطلبت رأسه، أرسلوا رسلا منهم ليأتي برأس عاصم الذي قتل صاحبا مشرك في بدر لإعطائه إلى قريبته هذه لتشرب الخمر في فحش رأسه كما نذرت، فأرسل الله الغلة هذه السحابة من الزنابير ذكور النحل فحمته منهم ما استطاعوا أن يمدوا أيديهم ليأخذوا شيئا من جسده، فلم يقدروا منه على شيء ولا أخذوا ولا قطعوا منه شيئا. هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة للغاية، ومنها تضحية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم لنصرة الله ورسوله بالرغم من الأخطار التي كانت موجودة. وثانيا أن العلماء قد تسلموا في مسألة المسلم هل يجوز له أن يستأثر أم أنه لا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أجل أن يجري عليه حكم الكافر. فقال العلماء هنا عزيمة ورخصة، فالعزيمة أن المسلم يمتنع من الأثر حتى لو قتله، والرخصة أنه يجوز له أن يقع أسيرا، يعني إذا رأى من المصلحة أن يوقع نفسه أسيرا أوقع نفسه أسيرا. وإذا أخذ بالعزيمة وقال أقاتلهم حتى يقتلوني وأرفض الوقوع في الأسر فإنه مأجور على فعل ذلك. وكذلك في هذا الحديث الامتناع عن قتل الأولاد، أولاد المشركين وأطفال المشركين، التورع عن قتل أولاد المشركين. وكذلك في هذا الحديث كرامات أولياء الله تعالى واضحة جدا من هذه القصة، فإن قطف العنب عند خبيب كرامة من الله ما في مكة عليها، المرأة فوجئت بعنقود من عنب كبير بحجم رأس الرجل بين يدي خبيب. وكذلك عاصم بن ثابت حماه الله بالظلة السحابة من النحل تظله، هذه كرامة من كرامات الله تعالى. تبليغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دعوا الله أن يبلغ نبي الخبر وصل الخبر في ذات الوقت نفسه من كرامات الله له، كرامات أولياء الله عز وجل ثابتة من عقيدة أهل السنة والجماعة. أننا ننكر ونعتقد أن الله يخرق العادة لبعض أوليائه، يجري الله تعالى كرامات على أيدي أوليائه يكرمهم بخرق العادة لهم، فقد يكون خرق العادة بأن يأتيهم بطعام لا يوجد في البلد مثله، يأتيهم بشيء من فاكهة الصيف في الشتاء أو العصر مثل مكان مريم، يكون عندها رزق في مكان صلاتها من الله، ما أحد أتى به من البشر، من الله موجود عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ربما يكرمهم الله بالمشي على الماء، الخيول تخوض الماء مع أن العادة جرت بأن الخيل لا يركب البحر أبدا ويغرق، ومع ذلك ركبت خيول المسلمين البحر في بعض الغزوات وما سل منهم شيء، ما فقدوا شيء، حتى أن بعضهم فقد مطهرة فلما عبروا إلى الشاطئ الآخر قال ربي مطهرتي، فرماها البحر بعد قليل إلى الشاطئ وأخذ المطهرة الإناء الذي يتطهر به. وكان بيد بعض الصحابة نور، جعل الله نورا في يده في الظلام يضيء له الطريق،